فهذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. في هذه الحلقة نتناول يعني يوم عرفة وكذلك الأضحية وأحكامها وما يجب على المسلم أن يفعله في هذين اليومين أو يوم عرفة تحديدا، ثم أيام التشريق الثلاث التي هي مباح ومتاح فيها الذبح والأضحية. مشاهدي الكرام، قبل ذلك نعلق فقط مع ضيفين الكريمين الذي أرحب بهما في بداية هذه الحلقة. فضل الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري، لك التحية شيخنا.
إياكم الله وبركاته.
إياكم. كذلك أرحب ضيفي الكريم فضل الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعي الإسلامي البارز، لك التحية دكتور.
الله يبارك فيك.
إياكم الله. نعلق على تصريحات الخارف خامنئي الولي السفيه الذي يدعي أنه من المسلمين، وقال في تصريحاته، وهذه تصريحات دائما ما تكرر كل موسم حج في يعني كل عام، قال يعني أشياء كثيرة، ومن بينها قال عن الأسرة السعودية أو عن آل سعود إنهم الشجرة الملعونة، ولعل هذا في عقائد القوم مسطر على اعتبار أن الشجرة الملعونة في القرآن، هم يقولون الشيعة عموما إنها بنو أمية وإنهم بنو أمية. أبدأ مع ضيفي الكريمين بالتعليق. يعني عايز أقول خامنئي دكتور أحمد فريد وصف العائلة الحاكمة في السعودية بأنها شجرة ملعونة ولا تستحق إدارة الأماكن المقدسة. عايز تعليقك على هذا الكلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب الأستاذ محمد صابر ورحمة الله السلامة، وأخي الحبيب الدكتور أحمد زكي والمشاهدين والمشاهدات. وأقول يعني هذا لا يستغرب يعني من الشيعة، لأنهم يعني عندما يعني يتهمون يعني آل سعود بأنها شجرة ملعونة، فإذا كانوا لعنوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أطهر الطاهرات وحبيبة يعني رسول رب الأرض والسماوات، ولعنوا الصحابة، فيستغرب منهم هذه التصريحات. وفي الشك أن آل سعود يعني أسسوا دولة سلفية ونصروا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقاموا يعني دولة على التوحيد، فنقول إن هذه التصريحات تنم عن خبث يعني هذا الولي السفيه. أنا عجبني وصف حضرتك ولي السفيه مش الفقيه، لأنه ليس فقيها، ولكن يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر، وما صاروا الآن يتسطرون بالتقية لأن أمورهم صارت مفضوحة ومعلومة، وعقائدهم التي كانوا يستترون بها حتى لا يكفرهم المسلمون صاروا يعلنون بها، فلا بد أن يعلن الحكم عليهم. يعني قل من كفر الصحابة فهو كافر، من سب أم المؤمنين عائشة فهو كافر، من اعتقد تحريف القرآن فهو كافر. هم طبعا تجتمع فيهم هذه البلايا.
دكتور أحمد، عايز تعليقك على كلام تصريحات خامنئي وأن السعودية لا تستحق إبارة بلاد الحرمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنا في البداية أقول لأن السعودية الآن هنا تمثل أهل السنة جميعا، فهي تمثلني أنا شخصيا، فأقول وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثانيا، إذا كان آل سعود هم الشجرة الملعونة، من أولى بهذا الوصف؟ آل سعود الذين أقاموا التوحيد في بلاد الوحي وبلاد الحرمين الشريفين وينشرون التوحيد بكل السبل العلمية والمادية وغير ذلك في كل أنحاء العالم وكل أنحاء الدنيا، أم أهل الشرك والقبور؟ من الشجرة الملعونة؟ من لعنوا أم المؤمنين عائشة ولعنوا أبا بكر وعمر، أم هؤلاء الذين يعظمون أبا بكر وعمر وعائشة والصحابة الكرام؟ من الأولى أن تكون شجرة ملعونة؟ الشيعة شجرة ملعونة لأنها شجرة نبتة خبيثة أصلها يهودي وتغذى بالعقائد الفارسية، فهم الذين يعني يستحقون هذه الأوصاف وزيادة، لكن هذا ما يسمونه الإسقاط، يسقطون على الناس ما هم فيه، فهم شر الناس، وكما قال صاحب النونية عنهم أنهم شر من وقع الحصر، فعليهم الله ما يستحقون. طيب. وحي الله آل سعود وحي الله السعودية وأهلها، ليس تعصبا لشخص ولا لحاكم وحكومة، لكن كالسعودية كدولة هي منبع التوحيد في العالم العربي والإسلامي، وجهودها معروفة لا تنكر.
طيب. علماء باكستان برضو قالوا أن خامنئي لم ينفث ضد المملكة إلا سما، ومجلس التعاون ندد بهذا البيان وغيره. يعني أين علماء الأزهر؟
يعني يجب أن يكون الأظهر صوت قوي هنا. يجب أن يكون الأظهر صوت قوي هنا. إذا كان الأظهر معلش أقول إذا كان فيه من يتعامل بحساسية ما بين السلفية وما بين أشعرية دي في الآخر نضيف في نطاق أهل السنة. لكن نتكلم عن الشيعة نتكلم عن الأعداء.
نعم.
نتكلم عن أعداء الدين، عن أعداء التوحيد، عن أعداء الرسول، عن أعداء البيت. فينبغي هنا أن نتحد وأن تكون لنا الأظهر كلمة وصوت قوي واضح لا غبار فيه ولا تلعثم فيه.
نعم. عايز برضو كان فضيلة مفتي السعودية طلع فتوى بأن الشيعة ليسوا من المسلمين متأخرة طبعا يعني، لكن شكرا
جزاه الله خيرا. يعني هو طبعا يعني كنا يقولهم ليسوا بمسلمين لأن واضحة عقائدهم، يعني اتضحت عقائدهم لأنهم مصر يتسترون بالتقية. وإحنا كنا ننتظر هذا القول من زمن يعني، ولكن كانوا يقولون
على أساس هي الفتاوى موجودة دكتور أحمد، لكن لما تصدر من جهة رسمية خلفها نظام سياسي أو دولة هنا بيبقى لها زخم أكتر.
نعم.
ولما تكون فتوى فردية
وإن دي بترتب عليها أشياء، يعني هم يقولوا فين الحجة، يقولوا أنتوا لسوا مسلمين يعني يسبوا صحابة مش مسلمين يعترضوا حرزوا. فوجدهم الله خيرا أنه هو أصدر هذه الفتوى، وطبعا دي تسجل له يعني في ميزان حسناته، لأن أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم كلها لا تنم على الإسلام
يعني. لا أكثر
يعني. لكن معلش لي أسمح لي دكتور أحمد أذوني يعني التعميم أن كل الشيعة كفار دون مراعاة العوام المقلدين الذين ربما لا يعتقدون عقائد القوم، هذا لو يكون في
من يعتقد كذا
يكون في يعني حرز هذا الأمر. ثانيا أنا أرى أن توقيت هذه الفتوى دلوقتي توقيت يعني ربما لا يعطيها الزخم الكافي.
توقيت سياسي إن تقول لك خلوا تعليمات فقالوا
توقيت سياسي. الأمر إذا جزمنا أنهم كفار فكيف نسمح لهم بأن يحجوا إلى البلاد إلى أرض الحرمين ومكة التي
يحرم مكة والمدينة الآن
كفار؟ خلاص لا بخلي هتاخد القرار يعني طالما صادرت فتوى.
مفروض يترتب عليها
عمل
لابد
رأي ولا
لا يدخلون أرض الحرمين يعني.
فلو جزمنا بكفرهم ما سمحنا لهم أن يدخلوا ولو زائرين إلى أرض الحرمين الشريفين.
طيب نرجع ليوم عرفة.
نعم.
ونتحدث عنه شيخنا تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فإن يوم عرفة من الأيام الفاضلة التي تستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات، ويباهي الله عز وجل في هذا اليوم بأهل عرفة أهل السماء. يوم عرفة هو يوم كمال الدين ويوم تمام النعمة. يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب ويوم ستر العيوب ويوم العتق من النيران. يوم عرفة يوم عظيم فاضل ورد ذكره في القرآن الكريم في قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويوم أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بالمعظم. قال العلماء أن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة مرتين. مرة لما قال سبحانه وشاهد ومشهود. قال يعني في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة. اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة. هنا وشاهد ومشهود، الواو هنا اسمها واو القسم كما أقول والله. وكذلك قال أن يوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله به لما قال والشفع والوتر. قال ابن عباس الشفع يعني رقم الزوج يوم الأضحى عشان يوم عشرة، والوتر هو يوم عرفة أو الوتر يوم عرفة. كذلك يوم عرفة أو الوقوف عرفة هو ركن الحج الأعظم. يعني من لم يقف عرفة من الحجاج فلا حج له. من أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها أن يقف الحاج بعرفة من بعد الزوال في يوم التاسع ومعه إلى شروق شمس إلى بزوغ فجر يوم العيد. كذلك يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة لأهل الموقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وسيدنا عمر لما سأله اليهودي وقال له يعني آية في كتابكم أنزلت لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد كما سنريد الآن، قال إنها نزلت في يوم عيد في يوم عرفة في يوم جمعة، فاعتبر أن عرفة عيد وأن الجمعة عيد، فهو عيد لأهل الموقف الخاصة أي لأهل عرفة، كما أن يوم عرفة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وهذا الصيام يعني مستحب في حق غير الحاج. أما الحاج الذي يقف بعرفة فالمستحب في حقه والسنة في حقه أن يفطر ليتقوى على الذكر وعلى الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان على ناقته حتى يراه الناس، فقدم إليه قدح من لبن فشربه والناس ينظرون. فالمقصود أن الحاج لا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحاج
من لم يشهد الحج أو يشهد عرفة.
وأنا هنا من باب يعني حب الخير لإخوان المسلمين ويعني أؤكد على ضرورة صيام يوم عرفة، طبعا ليس واجب، لكن نقول من باب الفرص العظيمة ومواسم الطاعة، يوم واحد الله عز وجل يكفر به ذنوب سنتين، بل يعني قلنا تقريبا ان اليوم ده اللي بنصومه الساعات دي تقريبا 12 ساعة على سبيل التقريب، ربنا بيكفر بها ذنوب 24 شهر، يعني كل ساعة تكفر ذنوب سنتين، انا عايز احسبها كده. فبالتالي لا نقصر ابدا في صيام هذا اليوم.
طب هنقف عند النقطة الخامسة دي شفنا اللي هي صيام الكفر سنتين. دكتور احمد عايز تحدث قبل ما نتكلم عن الاضحية واحكامها، عايز تحدث عن نقول القصة الحقيقية التي وردت في القرآن للذبيح اسماعيل، لان كان في واحدة مصرية ما اعرفش مين اسماعيل كده نعوت ولا حاجة
فاطمة
نعوت كانت اتكلمت على القصة دي وقلت لك يعني هو يعني عشان واحد ما اعرفش ايه وراه شاف رؤية يعني
شك كابوس تقول رجل صالح شاف كابوسا
حتى مش رؤية يعني
مش رؤية كمان هي
يعني يعني مش شيطان يعني
شيطاني بالظبط كده.
انا عايز اوسع الموضوع شوية، اقول ان الايام دي بتفكرنا بايه، بسيدنا ابراهيم يعني. ولان اولا هو اللي رفع القواعد من البيت ووالده اسماعيل، وقال ابن كثير ولم يرد في خبر صحيح عن معصوم ان البيت كان موجودا قبل ابراهيم عليه السلام، ان هم رفعوا القواعد من البيت. ثانيا هو الذي اذن في الناس بالحج. ثالثا يعني قصة الذبح اللي هي الله عز وجل امرنا بملة ابراهيم، قال ملة ابيكم ابراهيم
هو سماكم.
فنحن مأمورين باتباع ملة ابراهيم الا في شيء واحد، فقوله لابي لأستغفرن لك. فهذه الايام بتذكرنا بابي الانبياء وامام الحنفاء ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. قصة الذبح فيها معاني كثيرة جدا. طبعا ابراهيم الخليل رزق يعني ولدا على كبر من السرية ام ولده وهي هاجر، ولما بلغ معه السعي يعني لما صار الولد ملء العين وملء القلب وهوش لسه في اللفة او رضيع، رأى في المنام انه يؤمر بذبح ولده. وطبعا رؤيا الانبياء وحي، لو واحد مننا شاف انه يؤمر بذبح ولده لا يجوز له ان يخدم، لان احنا ممكن يكون تخليط، ممكن يكون من الشيطان، ولكن لا. الانبياء لا تتلاعب بهم الشياطين، والنبي تنام
معصوم
عينه ولا ينام قلبه. فلما راى في المنام انه يؤمر بذبح ولده يعني هم بذبح الولد تنفيذ الامر، وحتى لا ياخذه يعني قهرا ويذبحه قسرا، يعني قال يعني له اني ارى في المنام اني اذبحك. ففيها معنى التسليم ومعنى تعظيم لأمر الله عز وجل، وأن أوامر الله عز وجل لا تعرض على العقول، محدش يقول لما اقتنع أما أشوف أما أعرض على عقلي أما
أمر عظيم يعني. رجل يؤمر بذبح ابني والذي أتى به على كبر، يعني قيل إن هو اتولد كان سيدنا إبراهيم عنده 83 سنة
كان كبير في السن ورزق هذا الولد، فطبعا
يعني حتى فارق كده لما يبقى كبير في السن ويأتي الولد بيبقى عز كمان من الذي تزوج في عصر الطبيعة وفي وقت الطبيعة
له بهجة وله فرحة إنه كأنه بعد أن أيس من الولد رزق ولدا. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وحتى يظهر يعني نجابة الولد وأنه فعلا ولد يعني حليم، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يعني كان يمكن أن يقول ما ذنبي، هل فعلت شيئا، ما تقول لأمي، هل تطوعك نفسي، عشرات الأسئلة ممكن أن تتبادر إلى يعني ذهن الولد، ولكن الولد حليم وهذه الشجرة شجرة مباركة. فأرد أن ينتقل من القول إلى الفعل، يعني
استجاب الأمر السماء
فسلم الأمر، هو سلم الوالد سلم تنفيذ أمر الذبح. طبعا الإنسان ممكن أن يبذل نفسه في الله عز وجل ويعلم أنها ما هي إلا لحظات وتخرج روحه وينتقل يعني من الدنيا إلى روضة من رياض الجنة، ولكن هو يمسك سكين بيده ويمر السكين على رقبة ولده وتسيل الدماء على يده وعلى يعني ثيابه. فنقول لله هذه النفوس التي تبتلى مثل هذا البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإبراهيم الخليل أراد أن ينفذ أمر الله عز وجل، والله عز وجل يعني أراد أن يكون قلب إبراهيم يعني ليس فيه إلا الله عز وجل، فابتلاه بذبح ولده، فلما سلم لأمر الله واستسلم الولد للذبح فداه الله عز وجل بذبح يعني عظيم، لأن ما بقى إلا اللحم والدم، فيمكن أن يهدى ذلك بإيه؟ بكبش. فإذا كان إبراهيم ابتلي بذبح ولده ونحن مأمورون أو سنة مؤكدة الأضحية، فهذه على قدر إيماننا وعلى قدر تسليمنا لله عز وجل، ولكن القصة فيها تعظيم الأمر الله، فيها استسلام لأمر الله عز وجل،
استسلام وانقياد
وانقياد، فيها تضحية، إنسان يضحي بولده مش يضحي بكبش ولا ببقرة.
طب دكتور أحمد يعني عايز أقول نكمل فضائل يوم عرفة. احنا قلنا ورد ذكره في القرآن، قلنا يوم أقسم به الله، وقلنا أيضا ركن الحج الأعظم، قلنا إن صيامه يكفر سنتين. نكمل باقي فضائل هذا.
ثم يعني دكتور أحمد ذكرني بس بأبيات جميلة بس كده، هي الحديث عن يعني استسلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل. فهذه الصورة الجميلة التي رسمها لنا الشيخ أكرمه الله من خلال آيات القرآن الكريم، يعني الآيات نحفظها لكن التطبيق العملي دلوقتي الآن، ربما الوالد يقول لولدي انزل اشتري حاجة من الدكان، يقول له أنا تعبان، يقول له لا أنا لماذا أنا ولماذا في الليل، لكن إني أرى في المنام أني أذبحك. فنقول يعني أرأيتم إيمانا كهذا الإيمان؟ أرأيتم استسلاما كهذا الاستسلام؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يا أباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا وجل افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصى لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرباه، وتشق الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الرب ورحمته سبقت في بحر عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه وفديناه بذبح عظيم.
ما شاء الله جميلة.
طيب يوم عرفة أنا عايز أفس مناطر إيه؟ أنه يوم كمال الدين وتمام النعمة. يوم كمال الدين وتمام النعمة على صعيد عرفات في حجة الوداع، يوم التاسع من شهر ذي الحجة في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليهود قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب أنهم نقصدكم على
اليهود فعلا. أن أحد اليهود قال لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال أي آية؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده يعني حاجة عظيمة جدا. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم جمعة، يعني في عيدين مش عيد واحد. وقول اتخذنا ذلك اليوم عيد، لا ده كان عيدين، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت وقفة عرفة يوم جمعة. يوم عرفة عيد لأهل الموقف، يوم الجمعة عيد عام للمسلمين. فهو بقى كمال الدين. عايز هنا أقول أمور، يعني ماذا يعني كمال الدين وماذا يعني تمام النعمة. قالوا كمال الدين بأداء ركن الحج، لما نؤدي ركن الخامس فقد أكملنا ديننا. الأمر الثاني قالوا يعني أن الله عز وجل أعاد الحج على قواعد إبراهيم، لأن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية، لكن كانوا يطوفون عراه، كانوا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك إنه هو لك،
كانوا وما ملك.
كانوا لا يقفون بعرفة يقولون نحن الحمص وكيف لا نترك الحرم ونقف في الحل إلى غير ذلك. فأعاد الله عز وجل أعاد الله عز وجل الحج على قواعد إبراهيم. أما إتمام النعمة فإنه حصل بالمغفرة، فلأن النعمة لا تتم إلا بمغفرة الذنوب، فما قال الله تعالى لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فتمام النعمة إنما يكون بمغفرة الذنوب. ثانيا هنا نقول للصوفية ونقول للليبرالية من خلال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فدين الله كامل لا يحتاج إلى زيادة مبتدع وإلى ولا إلى نقصان. ليبرالي الصوفي يزود يقول لك مثلا في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله
يقول لك اللهم صل على محمد وآل محمد مثلا أو اللهم صل على محمد وغير ذلك.
لا هو اللهم صل على محمد ماشي في
لكن في الأذان
لا الأذان ألفاظ تعبدية ألفاظ تعبدية فالألفاظ التعبدية دي يعني كلمات توقيفية لا يجوز لنا الزيادة فيها ولا النقصان. فنقول لإخواننا الصوفية بالله يسمهم إخواننا على أساس إيه من يفعل ذلك بحسن نية نقول الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
طب أستأذنك بس دكتور أحمد ما هو الرجل الصوفي ده برضو بيقعد يقول للعامي الرجل الطيب المحترم ده يقول له يا عم أنا بقول إيه ده أنا بذكر ربنا يعني مثلا في الأذان يروح مزود كده بعد ما يخلص الأذان أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد وغير ذلك يجي يقول لك إيه يا عم انا بدل ما انت بتذكر 100 انا بذكر 3000 و4000 والمساله كده يعني.
ما هو الاصل في العبادات المنع والاصل في المعاملات الاباحه يعني ناس تشوف معاملات يعني تسهل التعاملات معها بس بشرط ما يكون ما يقعش مثلا بيعتين في بيعه بيع بالتبايع بالعينة بيع وشرط الاصل في معاملات الاباحه
يعني على امور دنيويه
دنيويه يعني الشرع بيوسع للناس في التعاملات ولكن حاجات معينه خلي بالك من الربا خلي بالك من الغرر من الغبن ولكن الاصل في العبادات المن حد يزود يقول انا طب انا بدل ما اصلي الظهر ما اصلي 5 طب ما كلها صلاه ربنا الفاظ الاذان مثلا مش عارف 17 كلمه ما يجوش ان ازود فيها كلام ما يجوش ان واحد يزود عباده او يتعبد الله عز وجل بعباده لم يعني شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لان يقولون في تعريف البدع الامام الشاطبي يقول هي طريقه مخترعه في الدين تضاهي يعني تشابه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية فالواحد يزود حاجة من باب يعني يستحسنها فالأصل المنع الأصل في العبادات المنع يعني فنقول يعني ما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لو كان خيرا لسبقونا إليه
أو لفعل رسول الله وأمر به
والدين كامل على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الكمال يعني هو كامل الدين فالذي بيدعي شيء إن هو من الدين ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو اردنا ان نرهب هذا الرجل يعني نقول له ايه يعني هو ما اقتنعش بكلام حضرتك نقول له ايه
نقول كل بدعة ضلالة ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني معنى مردود من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وقال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل بدعة يعني يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم من الله الرسالة ورسول البلاغ وعلينا التسليم.
وممكن نقول له ان الرسول مثلا انت افضل منه لما تعمل ده مش كده
نقول له ان انت بتدعي ان انت عارف قصة عن الامام مالك
اما نتهم الرسول بالتقصير في البلاغ في هذه الجانب او هو يقول انه افضل من الرسول لانه جاء بما لم يأتي به الرسول.
هو في قصة الامام مالك واحد بيقول له من اين احرم الناس السلام قال من ذي الحليفة فقال أريد أن أحرم من المدينة قال لا تفعل قال لماذا قال أخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة في ذلك يعني هو يحرم من المدينة
من هنا زي من هنا
أرضي قبلها في مشقة قبلها أنها قبلها 16 كيلو مثلا يحرم فقال وكيف لا تكون فتنة وقد تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنت فعلت أفضل من الناس صلى الله عليه وسلم.
حين عايزين يقول برضو يا صاحبي كيف نرد على هؤلاء الناس نقول أولا هناك قاعدة شرعية تقول إن الله شرع لكم أن تعبدوه ولكن أن تعبدوه كما شرع إن الله شرع لكم أن تعبدوه ولكن أن تعبدوه كما شرع. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. سؤال أسأله بقى اللي بيقول لك أصلي في الأذان أصلي بحب سيدنا النبي أكثر منكم وبقول سيدنا محمد سؤال هل يجوز قراءة القرآن داخل الصلاة وأنا راكع بدل ما أقول سبحان ربي العظيم أقول قل هو الله أحد تبطل الصلاة هل يجوز أقرأ قرآن وأنا ساجد أهو قرآن داخل الصلاة لكن القرآن له موضع وأنا قائم بقرأ الفاتحة وأقرأ ما تيسر من القرآن لكن في الركوع أقول سبحان ربي العظيم وهكذا. ثم أحذر بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكلم عن حوضه وعن جماله وعنه ماءه أشد بياضا من اللبن أحلى من العسل أليم من الزبد إلى غير ذلك، يقول يزاد أناس من أمتي عن حوض يوم القيامة، أناس من أمتي يطردون عن حوض يوم القيامة. فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، دون من أمتي لماذا تطردهم الملائكة؟
لما في أصحابي، أصحابي مش كده؟
دي في رواية ثانية، رواية ثانية. فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما ابتدعوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، وهلاكا هلاكا لمن غير وبدل وأحدث في دين الله. يبقى في اليوم اللي احنا منتظرين أن يشفع الله فينا رسوله، وننتظر شفاعة النبي بعد إذن الله عز وجل، إذا بالنبي يقول سحقا سحقا. فبالتالي نقول اتبعوا ولا تبتدعوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اللي بتقول لي بقى أصل كابوس، واحد صالح شاف كابوس، أمثال هؤلاء يجب أن يحجر عليهم. من تتكلم عن الأنبياء بهذه السفالة والسفاهة والوقاحة ينبغي أن يحضر عليها، عقلها غير سليم. يعني حتى على الأقل تحترم الأنبياء والنبوة والأديان وتقول لا أدري، وتقول لا أدري، لكن أن يطرق المجال الراقصة تقول الراقصة في رقصها كالعابد في محرابه، وأي تقول كذا وكذا، الدنيا بقت سباح مداح ما ينفعش. يجب أن يكون لولي الأمر وللأزهر يكون كلمة ثاقبة ونافذة. يجي بقى الليبرالي يقول لك لا أصل الحجاب مش عايزين حجاب، أصل احنا مش عارف عايزين نسوي المرأة بالرجل في الميراث، أصل مش عارف عايزين ايه، نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فضلت
طيب
فضاء اللي أعرف
أنه يمكن عايز أكمل بقى أن هذا اليوم هو يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران، يوم المباهاة، يوم التجليات الإلهية في يوم عرفة، والناس في يعني صورة أشبه بيوم الحشر، ملايين مليانة على اختلاف الألوان واللهجات وغير ذلك، كلهم في زمان واحد في مكان واحد يدعون ربا واحدا، يجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء. الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لم يقل أن يعتق الله فيه الحجيج من النار. كلنا نعرض أنفسنا لأسباب العتق من النيران. ثم قال وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ده سب تجارته، ده سب وزارته، ده سب منصبه، سب بلده، سب زوجته، سب أهله، وهنا في هذا المكان بهذه الهيئة الرفة أشعث أغبر يتضرع علي بالدعاء ما أراد هؤلاء. كذلك يعني صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم الأفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، طبعا يقول نزولا يليق بجلاله، فيباهي بأهل عرفة أهل السماء أو بأهل الأرض، الرواية يقول أهل الأرض أهل السماء، يبقى كأنه يباهي بأهل عرفة ويباهي بالصائمين والذاكرين هنا في البلدان. فيقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحيل من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، يا ملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنا يعني كلمة جميلة يقولون إيه؟ يقولون إذا ليلة القدر التي خير من ألف شهر ليلة غير معلومة على التحديد، لكن يوم عرفة معلوم بالتحديد، التاسع من شهر ذي الحجة يوم ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر، لكن يوم عرفة يتنزل فيه الله عز وجل، ليست الملائكة وحدها. وما أعلم يوما، أقول يوما يتنزل فيه الله عز وجل إلى السماء الدنيا إلى يوم عرفة. نعم الله يتنزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر
الحديث
المعروف، لكن في النهار في اليوم ما يتنزل الله عز وجل إلا على أهل عرفة الذين كما وصفهم الواصف وهم يتضرعون ويتذللون إلى الله عز وجل، ويقول رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات شعثا تجللهم سحائر رحمة غبرا يفيض النور في القسمات، هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفو وترجو سابغ الرحمات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات، فاقبل إله العرش كل ضراعة أمح الذنوب وكفر الزلات، يا رب تبت إليك فاقبل توبتي واجعل مكان السيء الحسنات. اللهم آمين.
آمين. هذا أول أحكام الأضحية.
الأضحية طبعا سنة مؤكدة ويشرع ذبحها يعني بعد صلاة العيد، فصل ربك وانحر، ويضحى بالإيه بالنسبة للضأن ما وفى 6 أشهر، والماعز ما وفى يعني سنة، والبقر سنتان، والإبل 5 سنوات. الأضحية طبعا لما يكون يعني الذبح ذبح شكران بيأكل منه، زي الهدي أيضا يكون شكران غير جبران. جبران يعني في نقص في العبادة بيكبر بذبح، بيبقى ده الفقراء والمساكين. السنة في الأضحية أن يأكل ثلثا ويهدي لأقاربه ويتصدق بالإيه بالثلث. الناس سلم في يوم النحر يعني، وطبعا الأعياد المسلمين كلها عبادات يعني، بتشوف عيد الفطر مثلا في صدقة الفطر، في التكبير، في صلاة العيد، في يعني في صلة الأرحام، ويحرم صيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما يوم النحر ففي أيضا التكبير، والتكبير بيبدأ بالنسبة لعيد الأضحى من فجر عرفات لحد غروب شمس آخر أيام التشريق، لثلاث أيام بعد يعني بعد يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعني إلى صلاة عيد الأضحى ولا يأكل حتى يأكل من أضحيته. أما في الفطر فكان يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج، لأن العيد بيبقى يعني ابتهاج بتمام العبادة. يعني تلاقي عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هداك. وزي قالوا التكبير في يوم الفطر، في عيد الفطر بيكون يعني بعد غروب يعني آخر يوم من أيام رمضان، ويتكمل العدة. وفي بعضهم قال في الصبح يعني فجر يوم، ولكن الأول أرجح لأن كمال العدة بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وبينتهي التكبير بخروج الإمام. يعني الناس تكبر من المغرب لحد خروج الإمام لصلاة العيد. ده بالنسبة لعيد
الفطر.
عيد الفطر وصيام التكبير أيضا بالمرة عشان إن نخلص الجزء ده من أحكام العيدين. ورد ما فيش حاجة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن الصحابة رضي الله عنه، عن ابن مسعود وغيره، في صيغتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفي رواية تثليث بدل تثنية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. في أيضا أثر آخر عن الصحابة: الله أكبر الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، 3 مرات: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرة. فده صيغ الإيه التكبير. فقلنا الناس صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يأكل في صبح الأضحى إلا بعد أن يرجع من صلاة العيد وتذبح الأضحية ويأكل من أضحيته.
نعم. طب دكتور عايز أقول أدلة مشروعيتها أو ما تشرعت.
كنت عايز أكمل عرف حاضر.
تفضل.
الأول عايز أقول أن يعني نقول ما هي الأضحية وسبب التسمية إلى غير ذلك. طبعا الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل.
نعم.
هي تكون من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. من زي اللي بيقول لي أضحب بوزة وبفرخ الفندي إياه دخلت من حضرتك. طبعا مش عارف طبعا ما هو ده برضو آخر، وهذا أقول لك من العلماء الأظهر الشريف دخلت من حضرتك. وبعدين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تذبح إلا مسنة. في الـ في الـ في الدجاجة أجيب المسن إزاي
مثلا؟ لا 40 يوم أصلا.
طيب ال ال
40 يوم بيبيعوها.
طيب ال حكمها طبعا قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، لكن الراجح من كلام جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة في حق القادر عليها، سنة مؤكدة في حق القادر عليها. طبعا أدلة مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. شروعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، الثانية من الهجرة، أجمع المسلمون على مشروعيتها. حكمة المشروعية قالوا التعبد إلى الله عز وجل، لأن الذبح في حد ذاته عبادة. عشان كده نقول لا تذبحوا لسيد البدوي ولسيدنا الحسين يا جماعة، لأن الذبح عبادة، والذبح لا يكون إلا لله عز وجل. كذلك هو من حكمتها إحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. كذلك اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين وأقرنين أملحين.
كذلك استضيف يا أكبر أحمد أدلة أنها عبادة، قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي
وصلي فصل ربك وانحر صلى وانحر لله.
حاضر. أنها تعبد وصلي، قلت الكلام ده هنا كثيرا، التعبد لأن الذبح عبادة لقول الله تعالى، هنا في الأضحية قال فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك. والآية بصفة عامة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح، كما أن صلاتي لله فذبحي لله عز وجل وحده. كذلك قالوا فيها توسعة على الأهل وفيها إدخال الفرح والسرور على الفقراء. الأضحية لها خمس شروط، الأضحية لها خمس شروط. قالوا أن تكون من بهيمة الأنعام كما قلنا، هي الإبل والبقر والغنم. أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. الأمر الثالث الخلو من العيوب المانعة للإجزاء. الأمر الرابع أن تكون ملكا للمضحي. الأمر الخامس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا. السن المعتبرة قالوا في الضأن اللي هو الخرفان والكذا، يبقى دي 6 أشهر.
ينفع الواحد يستلف ويضحي
إذا كان يملك السداد؟
أي.
إذا كان يملك السداد يبقى قالوا 6 أشهر فأكثر في الضأن، في الماعز 1 سنة فأكثر، في البقر 2 سنين فأكثر، في الإبل 5 سنوات فأكثر. غير أن في الضأن، في الضأن والماعز الذبيحة عن أسرة واحدة، عن رجل وآل بيته، عن رجل واحد وآل بيته.
يدور يجيب 2 3
يجيب الله يرضى عليه.
لكن ده باتنين،
نعم،
هيذبح واحدة هيذبح الاثنين، يعمل ايه في الاثنين؟ يعني ياخد التلت من الاثنين والتلت من
الاثنين. حاضر. اصل موضوع التلت ده يعني ليس بمقصود التلت بمعنى يعني التلت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناكل وان نهدي وان نتصدق. يبقى افضل انا مثلا
يعني مسألة مش محددة، يعني مش جازمة، مش
يعني انا مثلا ضيف عندي زوجتين، لو افترضنا ان كل زوج عندها 5 6 ايام، يبقى اوصل لك 15، اقول لهم شموا ريحه اللحمه ودوق المرقه وسيبنا نطلع التلتين بره. لا، ما حدش قال كده ولا شفر يقول ذلك، لكن ما اكلهاش كلها، وما اكلش برضو اكل واهدي الاحباب الاغنياء واسيب الفقراء ياكل، لكن نصيب للفقراء ونصيب برضو ايه لجار لحد
من الناس. يعني هجيب انا ذبيحتين مثلا، خروفين زي ما بيقول، اخلي واحد مثلا لله كله والثاني للبقيه والاصدقاء.
هو كله لله الاول، خد بالك. لا ماشي، لازم ايه كل لله، بمعنى نيتي في الذبح انه لله، عشان
الاثنين لله.
لكن التوزيع بقى، انا اخذت ذبيحه كامله لنفسي وعيالي مثلا، والثانيه قمت بتوزيعها جزء على الاحباب وجزء على الفقراء، او اخذت جزء من هنا جزء من هنا، كله خير ان
شاء الله. يجزي يعني. طيب عايز اقول شروط الاضحيه، ارجع لك شروط الاضحيه. شوف
ما شروطها اللي ما ذكرها الدكتور احمد، السن مثلا، خلوها من العيوب مثلا.
ايوه،
هو لا يضحى بالعوراء ولا العكفاء اللي هي ولا العرجاء ولا مثلا مقطوعة الأذن ولا مكسورة القرن. وشيخ الإسلام تيمية قال لو مكسور جزء من القرن يعني أقل من النصف لتجزئ، لو زيادة عن النصف لتجزئ. ولا التي يعني العوراء أو العمياء أو العرجاء أو العكفاء، دي لابد أن تخلو من هذه العيوب بالإضافة للسمن اللي ذكره الدكتور أحمد.
طيب دكتور أحمد، كان في متبقي في فضل يوم عرفة؟
كلام كتير.
طيب يعني لا، انا عندي حال السلف كان شكلهم ايه في
طيب عرفة. بس قبل السلف انا عايز بس جزئيه جميله دي. اولا ان في يوم عرفة بنأكد انه يوم مغفرة الذنوب. من الروايات التي تروى في يوم عرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت الشمس ان تسوب قبل الغروب، وعلى فكرة بقول اعظم ساعة في عرفة للحاج روحانيات العالية جدا جدا هي هذه الساعة، اخر ساعة قبل غروب الشمس، الكل بيشعر انه سيغادر هذا المكان وقد لا يعود اليه مرة اخرى. يغادر هذا المكان يا ترى، هل غفر الله لي؟ هل قبل الله حجي؟ هل قبل الله دعاء؟ فعلا ده بقى مش عايز حد ينبه لي، الكل فعلا ما حدش تقول بقى اين الاكل ولا اين الشرب ولا اين الباص ولا الاتوبيس، لا الكل فعلا
كله مهموم
فعلا. فالكل يلهج الله عز وجل بالدعاء. في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال انصت للناس، كانه بيان هام بقى للامه. فقال بلال انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين، أتاني جبريل من ربي آنفة فأقرأني من ربي السلام وأخبرني بأن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فرحا مسرورا قال يا رسول الله هذا لنا خاصة لأنك بيننا أم الناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب. لذلك يوم عرفة هو أغيظ يوم على الشيطان في الحديث الصحيح.
وعلى الشيعة
الشيعة
يقول لك زيارة كربلاء يوم عرفة بألف ألف حجة وألف ألف عمر.
ربنا يكربلهم على وشوش جهنم إن شاء الله. يعني أنا الحمد لله ربنا كمان أنا حاجكت كثيرا من فضل الله عز وجل. لكن المكان الوحيد اللي فيه مكبر صوت ومتعلق وفيه اللواح وفيه الكلام ده أماكن الشيعة
اللي تجمعاتهم هم
يعني مكبر صوت كبيرة مش مكبر صوت كده اليدوية. فهم شذاذ الأفات يعني
فلا رفع ولا فسوق ولا جدال في الحج هم بيعملوا كل ده يعني ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقهم العذاب
الأليم ربنا يذقهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. ما روي الشيطان يوما وفيه أصغر ولا أطهر ولا أحقر ولا أغيظ منهم اليوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. أما عن دعاء يوم عرفة ونتكلم عن حال السلف فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. يعني سؤل سفيان بن عيين عن هذا الدعاء ما هو أفضل دعاء في يوم عرفة فقال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فقال السائل هذا ثناء وليس بدعاء فين الدعاء هنا؟ فقال له أما سمعت قول الشاعر شاعر يقول الواحد من الناس الأغنياء أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. قال هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى.
أستاذ أحمد هل بقي شيء في الأضحية؟ يعني مثلا فات وقتها يعني فات الثلاث أيام مش هو المفروض لحد عصر اليوم الثالث
لا غروب شمس آخر أيام التشريق
تمام
وهي أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ولذلك يعني أنا بننصح يعني الذي لم يجد الهدي في الحج إن هو أيام التشريق سواء في الحج أو غير الحج يستحب فيها الإفطار يعني يكره فيها الصيام إلا لسبب يعني فالذي لم يجد الهدي بنقول له بدل ما تحرم يوم 8 احرم يوم 6 قبل فجر يوم 6 عشان تصوم 6 و7 و8 وعشان تفطر ايام التشريق وتصوم 10 7 ايام ما ترجع 10 كامله فهي ايام يعني يستحب فيها الافطار لانها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل فلذلك نقول ان اعياد المسلمين مليئه بالعبادات والطاعات يعني حتى بعد ان ينتهي الناس من الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فالإنسان ما بيفرغش من عبادة حتى إيه يتلبس بعبادة أخرى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
يعني فات المعاد بتاعها طيب يعني اللي هو يعني غروب شمس اليوم الثالث
ما هي ما لهاش قضاء هيبقى رحمة قدمه لأهله يعني زي اللي ذبح يوم عرفة مثلا يعني من أهل الأنصار يعني بيبقى لحم قدمه لأهله يعني ما هوش إيه مش أضحية بأحكامها وميعادها ومواقيتها
شباب الكرام توصلوا معنا يعني في هذه الحلقة حول دين الشيعة وعقيدتهم يعني قديمة جديدة فهم يقولون عن بني أمية أو يقولون عن المسلمين يعني لا نحدد أسرا حاكمة إنهم يعني شجرة ملعونة فكل يعني ما قالوا عن بني أمية هو محض افتراء. بني أمية أسسوا دولة إسلامية امتدت من بلاد الغال أي فرنسا غربا الى حدود الصين شرقا وما وجدنا لهؤلاء الشيعة قائدا فتح او دعا او غزا في سبيل الله فقط هم خونة عملاء لتدمير الاسلام بادعائهم حب آل بيت رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. تواصلوا معنا حول تصريحات خامنئي الولي السفيه عن ان الاسرة السعودية هي الشجرة الملعونة كما سموا بنو امية. عايز اتكلم في هذا الاطار برضو دكتور احمد عن نقول مفتي السعودية برضو رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الافتاء عبد العزيز الشيخ رد على خامنئي ونظامه ووصفهم انهم اعداء الاسلام والعقيدة. هو اتكلم تحديدا المفتي انا لما اذكر انه قال الفرس يعني يمكن ما اعرفش هل قصد بالفرس اللي هم الاسر او النظام الحاكم في ايران تحديدا ولا عموم الشعب الايراني او عموم الشعب الشيعي
وهو هم فرس ومجوس يعني هم فرس عرقيا يعني زي الأكراد وزي العرب وزي مثلا الترك هم فرس والفرس كانوا يعبدون النار
بعضهم سنة يعني مش
نعم
بعضهم سنة
فرس سنة يعني هم ما احنا قلنا الفرس جنس يعني جنس زي العرب وزي الأكراد فهم في منهم في منهم سنة وفي منهم
تعالوا اهلنا الفرس السنه يعني بعتوا لي على التواصل الاجتماعي قول لي يا اخي ما تقولش الفرس عموما احنا سنه ومسلمين وموحدين ونحب السعوديه ونحب
واحنا نحبهم يعني حتى لو هم جنسهم فرس بس هم اهل السنه احنا نحبهم احنا ولاء على عقيده اللي يحب الصحابه يتوضا عنهم واللي يحب ام عائشه ويعتقد يعني ما براءتها كما براها الله عز وجل فنحن نحبه ولي وهو منا ونحن منه واللي على خلاف ذلك نحن نبغضه يعني حتى لو كان عربيا يعني افرض عربي وشيعي فنحن نبغضه لانه ما فهو ودين الشيعة قائم على يعني اساسه يهودي وبيقولوا يعني المهدي المنتظر بتاعهم هيحكم بشريعة داود يعني هيرجعوا لليهودية مرة ثانية يعني
لا محمود البحر الاحمر السلام عليكم استاذ محمود
السلام عليكم
وعليكم السلام
والله استاذ محمد انا كنت عايز اقول يعني احنا متاكدين ان الشيعة عمرهم يكونوا مسلمين بس انا كنت عايز اعرف راي المشايخ في الازهر واللي عملوا في المؤتمر
الشيشان
مؤتمر الشيشان الاخير يعني احنا عايزين نتاكد بس من الازهر مش من الشيعة
تمام اوكي
شكرا يا استاذ محمد
اتفضل دكتور
هو شيخ الازهر كان في المؤتمر ده
حضر شيخ الازهر حضر. وحضر المفتي الصوفي الاخ علي جمعة وحضر اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية دكتور اسامة الازهري لفيف رسمي يعني مأمور اكثر منه شيء اخر يعني
طبعا من خلال يعني متابعاتي وقراءاتي في قول العلماء والتعليقات على هذا المؤتمر انا كانت نقطة وحيدة اني كنت متأكد هل شيخ الازهر حضر ولا لا لكن كان واضح ان هناك عداء شديد 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 لأهل السنة المتبعين لمنهج السلف القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والتعصب للأشعرية جعلهم يمجدون الصوفية لأن تجد الرموز التي حضرت من 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 من, من الصوفية أو من الأشعرية كلهم صوفية وكلهم غارقون في التصوف فوجدوا ضالتهم هناك عند هؤلاء الذين
يذلون على الجفري هو المنظم للمؤتمر
وهذا أسوأ أنا يا أمة الإسلام أحذركم من
الجفري بسبب اليهودي
أنا أحذركم من
الجفري يعني.
فهذا من ضلال الناس هذا من ضلال الناس ولا يغرنكم بمعسول قوله فهذا من أضل الناس أقولها لله عز وجل
وربطوا الأمارات وبترعاه مصر دلوقتي
ثم يعني حتى لو قلنا ده حدث امر شاذ ما كانش في الترتيب لماذا لم يقم انسان رشيد يقول نحن نرفض كذا ونستنكر كذا ولا يجوز كذا لكن انهم يخرجوا اهل السنه او يخرجوا السلفيه من اهل السنه وجعلوا الصوفيه والاشعريه هم اهل السنه
تخيل الاشاعره والماتريديه والصوفيه هم اهل السنه واهل السنه الحقيقيين
ليس الا لله وانا رجل
عبد الكريم سوريا السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام اتفضل
السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمد فاضل
بدي اقول لك
انه انت والله انت سند للسنه
الله يكرمك
اقسم بالله العظيم انك انت وقناتك وقناه صفا واهل السعوديه واهل اهل مصر الكرام وانا بدي اقول لك انه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر ما قالها مؤمن الا وانتصر ما قالها مؤمن الا وانتصر الله يجبر عليكم والله يخلي لك المشايخ اللي جنبك وانا بتمنى منكم وعلى حضرتكم انه يا اهل الازهر يا مشايخ الازهر انت عم تسمعني يا شيخ زكي عم تسمعني يا مشايخ الازهر انتو تارج على راسنا انتو بس نتمنى منكم انه هالصغار يلي عم يتجحوا بالدين انكم تكشموهم يا شيخ الله يوفقك يا شيخ الله يوفقكم والله ينصركم على اللي بيعاديكم وهدول الشيعة هدول ما هدول 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 الله عليهم والله عليهم والله الظالم والله الظالم والله
الله احنا
والله يقويكم
يعني ربنا يسخرنا ربنا يسخرنا عليهم يا شيخ عبد الكريم. شكرا.
اتصالات حماه برضه عايزين نعلق عليها في حماه
اتصالات. ابو مؤمن الاردن.
السلام عليكم يا شيخ محمد صالح.
وعليكم السلام.
والله احبكم في الله واتمنى من الاعلاميين العرب كلهم يتعلموا الرجوله منا.
اشكرك يا محمد. جزاكم الله خيرا مرزقنا الاخلاص.
والله انه انا صراحه من حوالي سنتين وانا متابع لهذا البرنامج والشيخ احمد زكي عجبني في رده على تلك ال الشيعيه اللي حكت انه ان كنتم رجال ف قابلوا هذا ياسر الخبيث الملعون. يعني حقيقة يعني كنت معجب بالوقت وأنا أحاول أضرب وأتصل وأنا أحبكم في الله وبرنامجك رائع جدا جدا وأنت رائع جدا جدا أروع إعلامي شفته في حياتي وشكرا لكم.
علي السعودية. السلام عليكم علي. طيب عايز تعليقك على مؤتمر الشيشان. تفضل.
هو انا لما اطلع عليه
طب حضرتك كنت بتقول عايز اعلق على الاتصالات. اتفضل. كنت عايز
اعلق لا انا كنت عايز اعلق على ان في انتصارات في يعني في ريف حماه الشمالي يعني بعد ان قرت اعيننا بانتصارات اخواننا المجاهدين في حلب فالاخوه حققوا انتصارات جامده جدا في ريف حماه. يعني كل يوم يعني فتوحات يعني اخذوا قرى ودمروا بتاع 40 يعني نقطة تفتيش
للحاجز يعني
حاجز والغنائم يعني صناديق من كثرتها يعني حتى ايه مشغولين عنها من كثرة فالايام وراك دائما بيبقى فيها بركة من الله زي رمضان تجد دائما صلاة في رمضان يعني فهذه ايام ايضا بركة. اشرف ايام السنة هي ايام العشر التي اقسم الله عز وجل بها الفجر.
بس الحمم بتاع سوريا وروسيا نزل عليهم يعني حركه النجباء الشيعيه النهارده اعلنت انها بعتت حلب 1000 مقاتل.
1000 مقاتل
طيب يعني ايه
والله بعتنا
ليه بقى حكامنا ما يسمع لا قايمين بدورهم ولا عايزين يخلوا الشباب يروح يساعد السوريين. يعني انا اقول ايه تركوا العالم ينفرد بسوريا وهم صامتون ساكتون يتفرجون.
مش الحديث لا يضرهم من خذلهم. ما هم خذلهم فعلا بس لا يضرهم يعني برضو يحققوا انتصارات يعني وبعدين هم باعتينهم عشان يقتلوا هناك يعني
ان شاء الله.
احنا ما يهولناش
مع عبد الله قطر حتى نطيل عليه. مع عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟
الحمد لله كويس. تفضل.
محمد صابر. كيف حال الشيوخ العظماء؟
الحمد لله.
تحيه لكم وجلال قناتكم ومطايلين عليها. عندي مداخله لو سمحتوا.
تفضل.
يا شيوخنا الفضلاء الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. هذا المؤتمر الذي جاء فيه الشيشان الذي تهجموا على العرب والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين سيد الأولين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب. وهذا لا الذين يفيدون هذا المجرم الطاغية الذي يحرق الأرض ومن عليها في بلاد الشام الأطفال الذين يتسلخت جلودهم. هل هذا ما ماتت عندهم الإنسانية؟ هل ما في قلوبهم الدين؟ هل ما أنا ما أشرأ أنا العلماء هذا الفضلاء اللي طلعوا وناس العلماء كلهم في هذا لا هل هذا لا يدون هذا الطاغية ويتهيئ توعدون العرب؟ هل هم نسوا إحسان العرب نسوا المسلمين عامة يوم هذا المجرم بوتن حط زيارة الشيشان حطها حميم وجحيم وقفوا مع المسلمين المسلمين والمجاهدين حتى وردوا هذا الطاغية على الطغاة على أدبارهم صاغرين. وتحية لكم يا شيخنا الفضلاء.
إدريس المغرب. السلام عليكم أخي إدريس. طيب عايز أكمل تعليق على الشيشان برضو يعني مؤتمر الشيشان لأني نقول وفد رسمي مصري راح أخرجوا من يعني أو نقول نصف أهل السنة يعني او الذين يتلبسون بالسنه ويعني او اخرجوا اهل السنه وادخلوا من يتلبسون بالسنه. اللي انا عايز اقوله ان مثلا رمضان قادروف هذا الرئيس الشيشاني الجفري هو بيسلم عليه بيقول له ان رسول الله فيديو عرضناه
سيفرح بك
سيفرح باستقبالك لفضيله شيخ الازهر. ايه دخل شيخ الازهر برسول الله برمضان قادروف خريج المراكز ده هذا العاهر عميل المخابرات الروسية بكل الفيلم الهندي اللي تم في هذا المؤتمر المشبوه الذي يريدون ان يحددوا كيف نعبد الله وكيف يكون اسلامنا.
يعني هذا الجفري يقول يعني اطلع الغيبة ام اتخذ عند الله عهده
مثلا
من قال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح بهذا. هذا عميل من عملاء روسيا بعد معارك الشيشان المجيدة وبعد ما كان فيها وكنا يعني نساندهم ونؤازرهم ايام كنا طلاب في الجامعة وحققوا انتصارات عظيمة ثم يعني يصير امن البلاد الى مثل هذا الانسان عميل روسيا وصوفي مبتدع ضال. ثم اقول يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد. يا علماء الدين يا علماء الازهر يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد. يعني لو قلت ده ان هناك من شذ ومن قال كذا وقل البيان ما اطلعناش عليه قبل لماذا لم تطلع على البيان ولماذا توقعون على بيان ويعتمد
لما طلع بتاع ده اللي هو القصص في الاعلام في شيخ الازهر قال لك ان الشيخ الازهر يرفض ان اهل السنه هم الاشاعره الماتريديه والصوفيه فقط يعني لم يقل بهذا يعني بيقول الازهر ده.
طب ويعني وهل هناك في المؤتمر شخصيه يعني اعظم واعلى مكان ومكانه وقيمه وقام من الشيخ الازهر؟
انا يعني يحضر ليه اصلا
أقول له كل احترام بمنصبه وبعلم الرجل عالم عالم يعني لا يشق له غبار
هو عقيدة
لكن في
شيخ الأزهر يبقى شريعة
لكن
يعني بعد إذنك يعني شيخ الأزهر المفروض أنه يبقاش عقيدة وفلسفة علم كلام ومتكلمين الأزهر يبقى أصول دين أو دعوة يعني معروف كده اللي بيتهلش
هذا موضوع آخر. لكن أنا كنت أقرأ له مقالات وكان يرد على وضع الفاتيكان في غاية القوة ورجل عالم لا يشق له غبار لكن كان يجب عليه أن ينكر فورا أي كلمة.
أخذ الحاج شعبان الغربية السلام عليكم.
سمعت بعد إذنك يعني
تفضل أنت معنا أيوة. الحاج شعبان تفضل
أيوة الحاج شعبان الغربية المملكة العربية عرض رقم 99 داخلي
لا حاج شعبان لا حاج شعبان
خليهم يعملوا مفتوع دولي نبلغ العناصر الغربية من بعيد مش مشكلة مش شرط الداخلي هو جاب اللي على السعودية خليه مفتوع دولي الرقم ده مفتوع دولي اللي عايز يتصفر ولا عايز يخليه دولي
اقفله
الرقم 96 زيرو ده العام المكافأة انا مش عايز مكافأة انا اغنى اغنياء العالم بس
اتفضل هو واضح انه بيفاكر نفسه بيكلم اللي في الكنترول لسه ليس على الهواء اتفضل دكتور. يعني مثلا واحد زي الجفري ده زمان الدكتور احمد يعني عالم الغيب ولا عيان الغيب ام او
طبعا ده ادعاء الغيب وبعدين ده واحد يعني ما معروف ان هو صوفي او هو عميل ما ينفعش ان هو يعني يخلع عليه كده يعني يشل للناس ان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شافه هيفرح بيها هو ايه هو سعيد بن مسيب زي ما ابن عمر قال لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره كان اعلم التابعين سيد المسيب يعني فده يشهد له علمه ويشهد له مواقفه. الخليفة مرة جاله على الباب وقالوا له يعني اطع امير المؤمنين او اجب امير المؤمنين فابى ان يحل حبوته ورفض انه يخرج يعني صار واحد جاي له رئيس الجمهورية ولا الخليفة على الباب ويقول له كلمه رفض يقوم يكلمه يعني صيانة للعلم وهيبة العلماء ولكن ما يجيش لواحد عميل واحد صوفي واحد ويزعم ان الناس مثلا لو شافوا مثلا هيرحب بيه او هيفرح بيه يعني.
كل دول تم صناعتهم في الامارات يعني الامارات العربيه صنعت جمعه و و و, و الجفري يعني اللي هي طلعت تصوف يعني
نعم.
ليه الدور ده بتلعبه الامارات؟
ما هو يعني كتير من البلاد دي بتبقى يعني ولاءاتها مش صحيحه يعني ما
طب عايز اتكلم عن التصوف دكتور
عايز اكمل
حاجه في
موقفيتي بس كده ظرف لطاف كده في مساله حال السلف في عرفه. طبعا هناك بين الخوف والرجاء لكن يعني لعل التفصيل يكون في يوم عرفه ان شاء الله نتحدث عنه لكن بس موقفين ظرف ان عبد الله بن المبارك يقول جئت الى سفيان عشيه عرفه وهو جالس على ركبتيه وعيناه تهملان يعني خلاص في اخر اليوم وجالس على ركبتيه يتضرع الى الله عز وجل ويدعو ويبكي فبيقول ايه قلت له يعني من اسوأ هذا الجمع حالا طب ما فيهم سيء، كله تضرع إلى الله عز وجل. قال من ظن أن الله لن يغفر له. ما ينبغي لحاج يكون يؤدي الحج على الوجه الأكمل ويكون في هذا الموقف وهذا الزمان والمكان في التضرع إلى الله عز وجل وظن أن الله عز وجل سيرده أو سيخيب رجاءه أبدا. من أسوأ هذا الجمع حالة، قال من ظن أن الله لن يغفر له، فنكون على يقين بمغفرة الله عز وجل. الموقف الثاني، نظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة، كل يبكي يا رب غفر يا رب كذا يا رب كذا، والناس بتبكي بقى فعلا من القلب، فعايز بقى يدي نموذج يؤكد للناس أن الله عز وجل المغفرة. فبيقول لهم أرأيتم لو أن هؤلاء الناس كلهم كده بعيطهم لراجل عشان يعطيهم دانق، قالوا الدانق ده سدس درهم، يعني حاجة لا قيمة لها، كل الملايين المميانة دي بتبكي الراجل تقول له عشان دينا 5 مليم مثلا ولا قرش ساغ، أكان يردهم؟ قالوا لا، قال والله للمغفرة أهون على الله عز وجل من إعطاء هذا لهم بدانق. فمغفرة الله عز وجل واسعة رحيمة، لكن لمن عرض نفسه لأسباب المغفرة وأسباب الرحمات، ومن أعظمها الوقوف بأرض عرفات.
أنا عايز بس
أنا عندي دقيقتين لختام، ما تريد أن تقول عن يوم عرفة أو تضحية؟
لا، أنا هدي نصيحة للحجاج وهدي نصيحة الذي لم يحج، خاصة كان متشوق الحج ولم يحج.
نعم.
بالنسبة لمن وفق الحج بيت الله الحرام، أقول له يعني أنت تعرضت لفرصة عظيمة للمغفرة، والناس لم ينقل من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنصحه عندما يعود يعني سالما، يعني تعالى أن يرد كل الحجاج سليمين غانمين، أن يحافظ على نفسه، لأنه يعني صار كيوم ولدته أمه، يعني غفرت له ذنوب. فقال ما فيش عبادة تغفر كل الذنوب كبائر والصغائر بعد التوبة إلا الحج، وده يدل على ثواب الحج عظيم وليس له جزاء إلا الجنة. فأنا أنصحهم بهذه النصيحة، اللي كان بيدخن يترك التدخين، اللي كان بيقع مثلا في إطلاق البصر أو في الغيبة والنميمة أو أكل أموال الناس بالباطل، أنه يتوب من هذه الذنوب ويحافظ على يعني طهارته بعد أن وفق لهذه العبادة، لأنه لا يضمن أن يوفق لشهود موسم آخر من مواسم الحج. أما من يحج من لم يحج كان مشتاق للحج، يعني أقول له يعني شرعت لك عبادات، أي عبادة في العشر الأول من الحجة يعني أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، فمن أيام العام الصلاة فيها حب الله عز وجل، يعني هذه الأيام يعني أيام العشر، قيل ولا الجهاد سبيلا، قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجلا خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأقول له قد تكتسب من الحسنات وأنت في أرضك وبلدك أكثر مما يكسبه الحاج إذا حرصت على العبادة والطاعة. وطبعا هذه الأيام تجتمع على يوم عرفة وعلى يوم النحر ويوم التروية، فهذه أيام يعني شريفة ينبغي أن ننتهزها. طبعا نضع نصف هذه الأيام، النهاردة 5 تقريبا، فمن فرط في النصف فلا يفرط في الباقي.
نعم، أشكرك، أشكر الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامية البارد، شكرا جزيلا لك. طيب، كما أشكر ضيفي الكريم فضيل الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري، شكرا جزيلا لك دكتور.
جزاكم الله خير.
جزاكم. مشاهدي الكرام، هذه الأيام الكريمة المباركة، يعني ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يتقبلنا عنده وأن يرزقنا الإخلاص في الدفاع عن دينه وأن يجعلنا خيرا مما يظن الناس بنا. شكرا وإلى اللقاء.